أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان التسوية في الحكم بين البيع الصيغي الفضولي وبين البيع المعاطاتي الفضولي. وقد قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى فرقا بينهما، فكما تجري الفضولية في البيع العقدي تجري الفضولية في البيع الفضولي، إلا أنه قد يذكر وجهان للمنع من جريان الفضولية في البيع المعاطاتي، البيع العقدي والبيع المعاطاتي، إلا أنه قد يذكر وجهان للمنع من جريان الفضولية في البيع العقدي، وقد تقدم بيان أحدهما وبقي بيان الوجه الآخر. خلاصة هذا الوجه الثاني أن البيع أي العقد يتقوم بثلاثة أمور لا يمكن تصورها من غير صدورها من غير المانع، لا يمكن تصور صدور هذه الأمور الثلاثة من غير المالك. أول هذه الأمور التراضي، والمقصود به أن يصدر العقد عن تراض من الطرفين بملكية كل منهما لما تحت يده، ملكية الآخر لما تحت يده، وهذا لا يتصور صدوره من غير المالك، إذ المقصود استناد العقد إلى هذا الرضا حتى يؤثر أثره. ومن المعلوم أن الذي أخذ قيدا للعقد المؤثر هو رضا المالك لا رضا كل عاقد، فلا يمكن تصور صدور العقد المعاطاتي من غير المالك. الثاني القصد، أي قصد التمليك، والتمليك أي قصد التمليك لا يتصور صدوره من غير المالك، وذلك لأن الذي لا يتصف بكونه طرفا للملكية ليس بيده أن يملك الطرف الآخر العين. والثالث هو القبض والإقباض بقصد التمليك، فإن المعاطاة موقوفة على أن يكون الفعل إنشاء للتمليك، وهذا لا يتصور إلا بناء على صدور الفعل عن قصد التمليك. فإذا استحال تصور قصد التمليك في نفس غير المالك لم يتصور صدور الفعل عن قصد التمليك من غير المالك. إذن انتفاء هذه الأمور الثلاثة في حق غير المالك يستتبع القول بأن الفضولية لا تجري في المعاطاة، وهذا طبعا لا يستلزم أن لا يكون للمعاطاة حكم في باب البيع، لأننا كنا نتكلم هناك عن حكم المعاطاة مع توفر سائر الشروط بما فيها القصد والتراضي والقبض والإقباض. أما هنا فإننا نتكلم عن أن المعاطاة تجامع صدور العقد من غير المالك أو لا تجامعه. هذا خلاصة هذا الوجه الرامي إلى المنع من جريان الفضولية في باب العقد المعاطاتي، البيع المعاطاتي. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يبين قصور هذا الوجه بالتالي، وهو أن المعتبر في المعاطات عند من اعتبر الشروط هو أن يكون هناك قصد إنشائي للتمليك عند المتعاطيين، ولا يقصد بالفعل في باب المعاطات التي اختلف في حكمها من حيث إفادة الملكية أو الإباحة إلا الفعل الذي يكون إنشاء للتمليك. فالفعل إنما يعتبر في المعاطاة على وجه التمليك، أي أن الذي يعتبر في المعاطاة صدور الفعل عن قصد التمليك، وهذا القصد كما يمكن أن يتحقق في باب العقد من غير المالك يمكن أن يتحقق في باب المعاطاة من غير المالك. واعتبار مقارنة هذا القصد لرضا المالك بحيث يكون الرضا مأخوذا بنحو المقارنة هذا لا دليل عليه، إذ لو دل الدليل على اعتبار المقارنة فإنما يدل ذلك على اعتبار المقارنة في العقد بما هو عقد، بلا فرق بين العقد القولي والعقد الفعلي. فلو كانت المقارنة شرطا لوجب الحكم بشرطية المقارنة حتى في باب العقد القولي، ولا تلتزمون به. اللهم إلا أن يقال أن هذا مقتضى الدليل، لكن خرجنا في العقد القولي بدليل ولا يوجد مثل هذا الدليل المخصص للعقد القولي، بحيث يكون هذا المخصص رافعا لحكم الدليل الذي يقتضي شرطية المقارنة. بل قد عرفت أن صحة عقد الفضولي في باب العقد القولي على القاعدة التي لا فرق فيها بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي. إذن اعتبار تحقق هذه الأمور من خصوص المالك لا دليل عليها. وإن شئت قلت، ولعل هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى ويمكن تأدية معنى مراده بهذه العبارة الثانية، أن القول بعدم تأتي القصد الذي هو مقوم للعقد من غير المالك خلف ما فرضناه من كون عقد الفضول عقدا، وإنما يفقد شرطا خاصا وهو الرضا الذي يكون خارجا عن حقيقته، وإن كان شرطا لنفوذه. فالعقد المعاطاتي عقد واجد لما هو مقوم لحقيقة العقدية وهو القصد، وكون هذا القصد عن غير رضا المالك أو لا عن رضا المالك هذا أمر مسلم، لكنه لا يضر بصدق عنوان العقد عليه. ونحن لا نريد أن عقد الفضولي المعاطاتي صحيح فعلا، بل نريد أن نقول أنه موقوف على إجازة المالك. فإن أريد بالتراضي اعتبار خصوصية المقارنة فلا دليل عليها، بل الدليل دل على شرطية أصل الرضا للمقارنة بين الرضا والعقد، والإجازة تحقق الرضا. فينبغي أن يقال بكفاية لحوق الإجازة للعقد حتى يتبدل حكمه من الفساد إلى الصحة. وأما القبض والإقباض أنه لا يترتب عليهما أثر إلا إذا صدر من المالك، فإن أريد التمسك بذيل النهي المتعلق بالقبض والإقباض لأنه تصرف في مال الغير فقد مضى أنه لا يضر، وإن أريد به أن مثل هذا التصرف خارج عن حقيقة العقد لا يترتب عليه أثر زائد فهو حق. إذا أريد بالأثر المنفي الملكية الفعلية، وأما إذا أريد بالأثر المنفي نشوء العقد، لأن الفعل إنشاء فهذا ممنوع، إذ لما لا يقال بأن هذا القبض وإن وقع على وجه الحرمة يعد إنشاء للبيع ويكون محكوما بالفساد من ناحية المتعاطيين ومحكوما بالصحة من ناحية المالكين أو أحد الطرفين الذي هو الأصيل والمالك الآخر. إذن هذا الوجه إما أن يؤول إلى الوجه الأول أو أنه لا يضر ويكون حاله كحال الوجه الأول في عدم المنع من جريان الفضولية في البيع المعاطاتي. قال: وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك وهما من وظائف المالك ولا يتصور صدورهما من غيره. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولية قاصدان لللفظ دون المدلول، وذكر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك، إذ كيف يتصور من غير المالك أن يملك؟ هو ليس بمالك حتى يملك، هو ليس بمالك حتى يملك. ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين، ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره، أن اعتبار القبض والإقباض الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم القبض والإقباض من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده، والمعاطاة عندهم عقد فعلي. ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، فجعل التعاطي في مقابل الإيجاب والقبول. وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك. يريد أن يقول أن المانع إما من جهة تأتي قصد التمليك من الفضولي، ولا فرق في هذا الإشكال بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي، فإن كان قصد التمليك مقصورا على المالك فلما حكمتم بجريان الفضولية في القولي العقد القولي، وإن كان المقصود أن القبض والإقباض لا يترتب عليهما أثر، فإن كان نفي ترتب الأثر من جهة الناهي باعتبار أنهما فعل في تصرف في مال الغير، فقد عرفت أن النهي ليس مانعا من هذه الجهة للإشكالات المتقدمة. وإن كان من جهة أن القبض والإقباض من دون إذن المالك، لا من جهة النهي بل من جهة أن القبض والإقباض الذي يكون مؤثرا في التمليك هو المستند إلى إذن المالك، قلنا أن المنفي هنا ليس إلا الملكية الفعلية، ونحن لسنا بصدد إثبات الملكية الفعلية بل بصدد إثبات الملكية الإنشائية حتى يترتب عليها الفعلية في صورة لحوق الإجازة. إذن لا يعتبر عندنا في المعاطاة إلا القبض والإقباض بما أنهما إنشاء للمعنى القائم في نفس المملك أو إبراز لذلك المعنى. إن قلت أنه يعتبر أن يكون هذا الإقباض ناشئا من رضا المالك، أي أن المعتبر هو استناد العقد إلى الرضا لا انضمام الرضا إلى العقد، وبينهما فرق. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير لا يخلو عن تحكمه. يقول إن اعتبرتم المقارنة في العقد المعاطاتي مع كون الأدلة الدالة على شرطية الرضا طائفة واحدة، عمومها بالنسبة إلى القسمين والنوعين من العقد واحد، فينبغي أن تقولوا بمثل هذا الشرط في العقد القولي، وأنتم رفعتم اليد عن هذا الشرط حيث حكمتم بصحة العقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، إذن ينبغي أن يقال بمثل ذلك في العقد المعاطاتي. وما ذكره الشهيد الثاني، قال الشهيد الثاني أن المكره والفضولية قاصدان لللفظ دون المعنى لا يجدي فيما نحن فيه. أظن والله العلم أن العبارة لا يجري فيما نحن فيه، يعني هذا الإشكال لا يجري فيما نحن فيه. قال لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله. ذكر هذا في مبحث اعتبار القصد، مبحث اعتبار القصد تقدمت هذه العبارة، وفي مبحث المكره أيضا، في المكره أيضا ذكرت هذه العبارة أن المكره ليس له قصد. رد الشيخ على هذه العبارة هناك بأن المقصود بالقصد ليس إلا استعمال اللفظ في معناه زين، وإرادة المعنى جدا بحيث يصدق على ذلك أنه إنشاء. نعم طيب النفس في المكره ليس بموجود، فإن قصد بالعبارة نفي القصد بمعنى طيب النفس فهذا حق في المكره، أما الفضولي فهو طيب النفس فلا يستويان في هذا المعنى. وإن قصد من القصد القصد بمعنى بالمعنى الذي يقوم الاستعمال فالحق أنه موجود هم في الفضولي هم في المكره، فهذه العبارة ليست بمحل تسليم. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام هنا مبني على الفراغ من جريان الفضولية في العقد القولي، وقد عرفت أن القصد مقوم لحقيقة العقد، فكيف ينفى القصد في العقد المعاطاتي ويقال بجريان الفضولية في العقد القولي والحال أن القصد مقوم للعقد بما هو عقد؟ إذن هذا الكلام إنما يصح لو منعنا من الفضولية مطلقا في العقد كما هو مقتضى كلام الشهيد الثاني، وعليه فيكون مؤدى كلام الشهيد الثاني أن صحة العقد الفضولي لا على خلاف الأدلة الدالة على الأحكام فقط، بل على خلاف القاعدة من جهة موضوع تلك الأدلة، أي أن الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد تصرفنا في حكمها وتصرفنا في موضوعها، طبقنا عنوان العقد على الفضولي وهو ليس بمصداق لذلك المعنى. قال لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله. أنتم هناك قلتم بجريان الفضولية في العقد القولي، ولا عقد بلا قصد، بل العقود متقومة بالقصود، فالمقدار الذي صحح هناك صدق عنوان العقد موجود في باب الفضولي، والمنفي هناك لا يضر بما نحن بصدده هنا، لأننا نتكلم عن صدق عنوان العقد حتى يكون قابلا للحوق الإجازة. قال لا دليل لعدم الدليل على اعتبار أزيد منه في باب العقد المعاطاة، ولو ثبت، لو ثبت اعتبار أزيد من ذلك القصد لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا، إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول. يقول مؤدى كلام الشهيد الثاني رحمه الله تعالى أن عقد الفضولي لا كلا عقد، إلا أننا رفعنا اليد عن عموم هذا الكلام في باب العقد القولي بالدليل، لكنك قد عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. الشيخ يسلم بورود الإشكال، يسلم بالملازمة لكن ينفي الملزوم، يقول لو ثبت لكن لم يثبت، عرفت أن العقد على خلاف على وفق القاعدة لا على خلاف القاعدة. نقول حتى لو كان عقد الفضول على خلاف القاعدة، لأن الدليل الذي دل على جريان خلاف القاعدة في عقد الفضول هو بنفسه مطلق لكل العقود القولية والفعلية، فإذا لا فرق بين أن نقول بأن عقد الفضول على خلاف القاعدة أو على وفق القاعدة، فإن دليل الصحة شامل للعقد المعاطاة كشموله للعقد القولي. قال نعم لو قلنا، هنا استدراك يذكره الشيخ ثم يستبعد إرادته من قبل العلماء، يقول لو قلنا بأن المعتبر في المعاطاة ليس إلا التراضي، وأن القبض والإقباض إنما هو مقدمة لوصول كل عوض إلى الطرف الآخر، وإلا فالنقل والانتقال منوطان بتراضي الطرفين، بناء على هذا المعنى الذي ذكره بعضهم لتصحيح المعاطاة في بعض الموارد يمتنع جريان الفضولية في البيع الفعلي. لماذا؟ لأن البيع الفعلي إذا كان فضولا يعني وقوع البيع بالفعل من غير المالك، والفعل من غير المالك لا يحقق النقل والانتقال لإناطتهما، أي النقل والانتقال بالتراضي من المالكين، والتراضي من المالكين لا يكفي فيهما هذا الفعل. نعم هذا الفعل يؤدي إلى وصول هذا المال إلى ذاك الطرف وذاك المال إلى هذا الطرف، لكن هذا الوصول لا عبرة به، لما فرضناه من أن العبرة تماما بالتراضي، فإن أنطنا النقل والانتقال بالتراضي امتنع جريان الفضولية في العقد المعاطاتي. لكن هذا الفرض بعيد عن مرادهم وعن ظاهر كلماتهم، الظاهر من كلماتهم أنهم يريدون إناطة النقل والانتقال الحاصلين بالفعل والتعاطي بالرضا من المالكين، بحيث يكون الرضا جزء السبب لا تمام السبب، وإذا كان جزء السبب أمكن أن يقال بأن الجزء الآخر وهو الإنشاء كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل. فإذا قلنا بأن الإنشاء القولي يصدر من غير المالك كذلك نقول بأن الإنشاء الفعلي يصدر من غير المالك. قال نعم لو قلنا إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، يعني لو تحقق معها القبض فالعبرة بما لا بالقبض والإقباض بل بشيء آخر، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين لملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا أو مع وصولهما أو وصول أحدهما. لو قلنا لو قلنا هذا لم يعقل وقوعها، لم يعقل وقوع المعاطى من الفضول، يعني لم يعقل جريان الفضولية في المعاطى. نعم الواقع منه إيصال المال، يمكن تصور الإيصال، يمكن تصور المعاطاة، لكن هذه المعاطاة ليست عقدا فضوليا. لماذا؟ لأن العقد هو التراضي من الطرفين، الفعل مقدمة، لا مقدمة للملكية، مقدمة للعقد. إذن العقد إذا أنطناه بالتراضي بحيث يكون التراضي سببا مستقلا، امتنع تصور صدور العقد الذي هو التراضي من غير المالكين. نعم الواقع منه إيصال المال، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة، أي الإيصال، إذ السبب المستقل شنو؟ التراضي. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا. أكو عنوان معاطاة، أكو، بس مو المعاطاة التي وقع الكلام أنها تفيد الملك أو لا تفيد الملك، لأن المعاطاة هناك هي المعاطاة المقرونة بالتراضي. هناك كنا نتكلم عن معاطاة مقرونة بالتراضي، المعاطاة الصادرة من غير المالك ليست مقرونة بالتراضي، هذا بناء على مبنى خاص، وهو أن نقول أن العبرة في باب المعاطاة بالتراضي من الطرفين لا بالفعل. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة. لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي، أي قصدهم إلى العقد الذي يكون الفعل إنشاء له. هذا كله على القول بالملك، أن المعاطاة تفيد الملك، وأنها يجري فيها الفضولية أو لا يجري فيها الفضولية، والنتيجة هي أن الفضولية تجري في العقد المعاطاتي، أنه لا مانع من ذلك. وأما على القول بالإباحة، المقصود أن المعاطاة التي يقصد بها الملك، مرة نقول بأنها تفيد الملك فحكمها من حيث جريان الفضولية وعدمها ما تقدم وهو الجريان، ومرة نقول أنها يقصد بها الملك لكن يترتب عليها الإباحة، الإباحة العامة الشاملة للتصرفات الموقوفة على الملك، أو الإباحة الخاصة أي المخصوصة بغير ما يتوقف على الملك. على التقديرين، على تقدير الشمول، شمول الإباحة وخصوصها، يقول الشيخ أنه يصعب الالتزام بجريان الفضولية في مثل هذه الإباحة. أما أولا في مثل هذه المعاطاة، أما أولا فلأن ترتب غير المقصود على المقصود خلاف القاعدة، وينبغي أن يقتصر فيه على مقتضى الدليل. فإذا قلنا أن المعاطاة يقصد بها الملك ويترتب عليها الإباحة، فترتب الإباحة وحكم الشارع بالإباحة على المعاطاة التي قصد بها الملك لم يقم الدليل عليه إلا في خصوص المعاطاة الصادرة من المالكين أو الأصيلين أو المأذونين، أما غير المأذون فلا دليل على تأثيره في الإباحة. فإذا تحققت المعاطاة من غير المالكين أو من المالك وغير المالك، غير المأذون من المالك، فترتب الإباحة على مثل هذه المعاطاة لا دليل عليه، حتى لو قلنا بأن المعاطاة من المالك يترتب عليها الإباحة. هذا أولا. ثانيا أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، المعاطاة التي يقصد بها الملك لا يمكن أن يقال بأنها تفيد الإباحة قبل الإجازة، وذلك لفرض صدورها من غير المالك، إذ هذا محل الكلام، معاطاة صدرت من غير المالك يقصد بها الملك والتمليك، ومحل الكلام أنه يترتب عليها الإباحة أو لا يترتب عليها الإباحة. نقول الشارع إنما حكم بالإباحة في المعاطاة التي تصدر من المالك، ولا يعقل ترتب مثل هذا الحكم على المعاطاة الصادرة من غير المالك. فإذا جاءت الإجازة كانت الإباحة بالإجازة الصادرة من المالك، فيكون ضم العقد إلى هذه الإجازة لترتيب الإباحة من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان. شلون؟ يقول أنت تريد بهذه المعاطاة المقصود بها الملك الإذن والإباحة استنادا إلى نفس العقد، لا يعقل أن يكون العقد الصادر من غير المالك مفيدا للإباحة في التصرف في مال المالك، هذا خلاف الأدلة. أو تريد أن تستند إلى العقد المقرون بالإذن بالإجازة، فنقول إذا كان أثر الإجازة الإباحة فهي بنفسها مؤثرة ولا حاجة بنا إلى العقد، لأنه إذن من المالك، فيكون ترتب الإباحة على هذه الإجازة غير موقوف على وجود العقد وعدمه. إذن القول بأن العقد الصادر، العقد المعاطاتي الصادر من غير المالك مفيد للإباحة، هذا ليس بمعقول، لا بنحو الفعلية لأنه خلاف الأدلة، وأن الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا بنحو التعليق لأنه من قبيل تعليق أثر الإنسان على انضمام الحجر إلى جنب الإنسان، هذا لا معنى له، إذ الأثر يتحقق من الإنسان عند تحقق الإنسان بلا توقف على انضمام الحجر إلى جنب الإنسان. قال هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضول أصلا باطل، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين، إذ هذا هو القدر المتيقن، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا، فإذا أجاز حدثت الإباحة من حين الإجازة. العبارة يراد بها ما ذكرناه من أن ترتب الإباحة على المعاطاة قبل حصول الإجازة خلاف الأدلة، ترتب الإباحة على المعاطاة مع الإجازة يكون من قبيل ترتب الأثر على الإنسان عند انضمام الحجر ولا أثر لمثل هذا الحجر، فإذا أذن المالك للإنسان أن يبيع ماله فيكون العبرة بالإذن لا بالعقد الذي ادعي أنه يؤثر في ذلك. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية، يعني يمكن أن يقال بأن المعاطاة تفيد الإباحة واقعا لكن لا تستكشف مثل هذه الإباحة إلا بإذن المالك، إذ الإباحة شرعية لا مالكية، اعتمادا على الأدلة الدالة في باب المعاطاة على حصول الإباحة عند المعاطاة. إشكال هذا الكلام يتوقف على فهم هذا الكلام، شنو المقصود بهذا الفرع الأخير اللهم إلا أن يقال، هذا الاستدراك المقصود أننا مرة نقول أن المعاطاة تفيد الإباحة المالكية، الإباحة القائمة بالمالك قياما صدوريا، غاية الشأن الأمر أن المعاطاة قصد بها التمليك، والتمليك مشتمل على الإذن والرضا، إلا أنه رضا خاص، فالشارع ألغى التأثير من ناحية الخصوصية وأبقى التأثير من ناحية المعنى العام المستبطن في هذا القصد، فأثر الحكم الشرعي هنا عدم الحكم بالملكية لا رفع اليد عن الإباحة التي تقارن التمليك، فإن الإنسان إذا ملك غيره يأذن أن يكشف عن رضاه بتصرف المال، تصرف المالك الجديد فيما انتقل إليه بالتمليك، أنا إذا ملكتك الدار بعد لا شأن لي بما تتصرف به في الدار، فإن بعتها فأنا راض وإن سكنتها كنت راضيا، وهكذا. فيكون للمملك رضا بالتصرفات الواقعة بعد التمليك في المال. الشارع قال أنا أعتد بهذا الرضا ولا أعتد بالتمليك. إذن الحكم الشرعي أثره رفع اليد عن التأثير من ناحية التمليك، لا عن التأثير من ناحية الإباحة، فتكون الإباحة في باب المعاطاة إباحة واقعية، إباحة مالكية. خب هذه الإباحة المالكية لا يعقل ترتبها على المعاطاة الصادرة من غير المالك، لأنها قائمة بالمالك، وتصور صدورها من غير المالك فيه تهافت تناف، لا يعقل صدورها من غير المالك. فبناء على أن الإباحة في باب المعاطاة مالكية يأتي الكلام المتقدم. وأما إذا قلنا بأنها إباحة شرعية، أي أن المقصود هو التمليك، والتمليك أمر بسيط، فإما أن يحكم بصحة العقد وترتب الأثر وهو التمليك، وإما أن يقال بفساد العقد وانتفاء الأثر وهو عدم التمليك. أما القول بالإباحة من المالك دون التمليك فهذا تفكيك غير مقبول، إلا أن الشارع لأنه سلطان يكون رضاه وإذنه قائما مقام الإذن من الملاك، كما في أكل المارة من الشجرة، فقد أذن الشارع للمارة وجاز لهم أجاز لهم التصرف في أموال الغير، وهذا ليس أكلا للمال بالباطل باعتبار أنه مستند إلى إذن المالك الحقيقي. فقد حكم الشارع في باب المعاطاة بالإباحة، وظاهر أدلة المعاطاة بناء على أنها لا تفيد إلا الإباحة أن المراد بالإباحة هناك الإباحة واقعا لا استنادا إلى إذن المالك، بل الشارع يحكم بالإباحة بمجرد المعاطاة. فإذا ضممنا إلى هذا المعنى أدلة البيع الفضولي التي تقدمت التي مقتضاها ترتب الصحة على البيع الفضولي بشرط لحوق الإجازة، وقلنا بأن الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر على العقد من حينه، فربما يقال بأن الفضولية تجري في المعاطاة حتى على القول بترتب الإباحة عليها، لكن مع ملاحظة أن هذه الإباحة إباحة شرعية من الشارع واقعية لا ظاهرية، فيكون للإجازة كشف عن تحقق الإباحة الواقعية عند وقوع العقد. فإذا اقترنت هذه الإباحة الواقعية بتصرف المتعاطيين فيما انتقل إليهما كان ذلك التصرف تصرفا نافذا، ولا بأس بهذا. هذا يقول الشيخ: اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشفت عنها الإجازة. أولا لابد أن تكون الإباحة شرعية لا مالكية، لأن المالكية لا يتصور صدورها من غير المالك. ثانيا لابد أن تكون إباحة واقعية لا ظاهرية، إذ لو كانت ظاهرية لما جاز للإنسان أن يتصرف قبل وجود الإجازة، إذ الكاشف عن هذه الإباحة الإجازة. ثالثا لابد أن نقول أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، إذ لو كانت ناقلة لترتبت الإباحة على الإجازة لا على العقد، أو على العقد من حين الإجازة لا على العقد من حينه. فافهم الأمر بالفهم ناظر إلى أن هذا كله مبني على ترتب الإباحة على كل معاطات، أي أنه لدليل الإباحة في باب المعاطاة إطلاق. إن كان لدليل الإباحة في باب المعاطاة إطلاق فلا بأس بهذا الكلام، نقول في باب المعاطاة ودل الدليل على أن المعاطاة التي يقصد بها الملك تفيد الإباحة، ولم يقيد ذاك الدليل بأن تكون المعاطاة من المالك أو غير المالك، وظاهر تلك الأدلة أن الإباحة واقعية. غاية الأمر أن استناد العقد إلى غير المالك يمنع من الحكم بترتب الإباحة الفعلية. فإذا استند العقد إلى المالك بالإجازة وقلنا أن الإجازة كاشفة، أمكن أن يقال بترتب الإباحة الواقعية، أي أن أدلة صحة العقد الفضولي تجري في المعاطاة الفضولية، ويكون أثر جريانها الحكم بأن أثرها موقوف على لحوق الإجازة. فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك، فهذا يعني أن الترتب الملك عليها موقوف على إجازة المالك. وإن قلنا أنها لا تفيد إلا الإباحة، فهذا يعني أنها تفيد الإباحة بشرط لحوق الإجازة. هذا كله إن كان لدليل المعاطاة إطلاقا. أما إذا قلنا بأن المعاطاة التي يترتب عليها الأثار وهو الإباحة هي القدر المتيقن، وهي المعاطاة الصادرة من المتعاطيين المالكين. أما إذا صدرت المعاطاة من غير المالكين فلا دليل على ترتب أثرين، لا دليل على ترتب أثر. وحينئذ لا معنى للقول بأن مقتضى أدلة العقد الفضولي أن هذه المعاطاة تؤثر أثرها إذا انضمت إليها الإجازة. نقول الإجازة جزء السبب، فلا بد من إثبات صحة دخالة العقد في ترتب الأثر فعلا، بحيث يكون قابلا للتأثير. وقد عرفت أن العقد المعاطاتي الصادر من غير المالكين لا أثر له، لا أثر له، لأن ترتب الإباحة على المعاطاة المقصود بها التمليك خلاف القاعدة، ولا دليل على تأثيره إذا لم يكن صادرا من المالكين. وعليه بناء على هذا المعنى نرجع إلى حكم المعاطاة. عندنا معاطاة صادرت من هذا وهو غير مالك وهذا وهو غير مالك، ونريد أن نتكلم الآن عن حكمه. خب نقول هذا العقد لأنه مستند إلى غير المالكين لا يمكن أن يفيد شيئا، لا الملك لأنه ما ليس مالكي، ولا الإباحة لأن الدليل الذي دل على الإباحة دل على الإباحة في صورة استناد المعاطاة إلى المالكين. خب الإجازة الصادرة من المالك فيما بعد لا توجب كون العقد صادرا من المالك حتى يترتب عليه الأثار. إذن تأثير الإجازة فرع استجماع العقد لسائر الشروط إلا من ناحية صدوره من المالك، أي من ناحية فقده لرضا المالك، لا من ناحية فقده لعنوان الصدور المقوم لموضوع الحكم كما في المعاطاة التي يقصد بها الملك التي تفيد الإباحة. المعاطاة التي يقصد بها الملك وتفيد الإباحة هي المعاطاة التي صدرت من المالك، صدرت لا استندت إلى المالك، لابد من إضافتها إلى المالك بنحو الإضافة الصدورية. من أين نقول بذلك؟ نقول بذلك من باب الاحتياط، باعتبار أنه لا دليل، والحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن. ولعل هذا هو مراده بقوله فافهم. القول في الإجازة والرد يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.